الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ومن المناسب أن نلفت الانتباه هنا إلى أنه من الممكن أن يغدو عنوان واحد موضوعا لعلمين أو أكثر، ويصبح اختلافهما أو اختلافها بحسب الغايات أو أساليب التحقيق. من الأمور المهمة أيضا لا بد أن تعلم أنه نحن نجد في بعض الأحيان أن محورا واحدا، أن موضوعا واحدا يقع موضوعا أو عنوانا واحدا يقع موضوعا في علمين أو أكثر من علمين. إذن كيف تقولون أن موضوع العلم واحد ولكن نجد أنه توجد علوم متعددة وموضوعها واحد؟ يقول: إذا وجد مثل هذا يعني أنه كان هناك عنوان واحد يقع موضوعا في العلم أليف ويقع موضوعا في العلم باء، إذن تمايز هذين العلمين لا يكون على أساس الموضوع، وإنما يكون إما على أساس أسلوب التحقيق وإما على أساس الغايات والفوائد المترتبة على تلك العلوم. نعم، إذا كان كل علم له موضوعه الخاص به فيمكن أن يقال أن تمايز العلوم بموضوعاتها. وأما إذا فرض أن هناك علمين أو أكثر كان الموضوع فيهما أو فيها جميعا واحد، إذن التمايز يتم إما عن طريق أسلوب التحقيق في هذه العلوم وإما عن طريق الغايات المترتبة على هذه العلوم. طبعا لا يخفى عليكم أن هذا مجرد فرض، وإلا نحن لا يوجد عندنا موضوع واحد جامع واحد يكون موضوعا لأكثر من علم واحد، طبعا مع حفظ كل الخصوصيات، لأنه بعض الأحيان نجد أن الجامع الواحد موضوع لعلوم متعددة ولكن من حيثيات مختلفة مع قيود مختلفة. مثلا نحن نقول أن الكلمة موضوع لعلم الصرف وأن الكلمة موضوع لعلم النحو، فهذان علمان، علم الصرف وعلم النحو، والموضوع فيهما واحد وهو الكلمة. ولكن نحن عندما نحلل هذه الكلمة التي هي موضوع علم الصرف والكلمة التي هي موضوع علم النحو نجد أنه ليست الكلمة التي هي موضوع علم النحو هي نفس الكلمة التي هي موضوع علم الصرف، فإن موضوع علم النحو الكلمة من حيث الإعراب والبناء، يعني الكلمة من حيث الحرف الآخر فيها أنها مبنية أو معربة. ولكن عندما نأتي إلى الكلمة التي هي موضوع علم الصرف لا نبحث فيه عن الإعراب والبناء، وإنما نبحث عن تركيب الكلمة وأن هذا الجمع جمع سالم أو جمع مكسر مثلا. فإذا الكلمة صارت موضوعا لعلمين ولكن باعتبارين، بحيثيتين وهكذا.
الموضوع واحد؟
لا، نحن لم نقل أنه لا يشترط في الموضوع الواحد، نشترط في العلم عندما نقول موضوعه واحد يعني فقط أن يكون جسم. شوفوا الآن عندما نأتي نقول موضوع علم الفلك هو ماذا؟ جسم الفلك. موضوع علم الحيوان هو جسم الحيوان، وهذا كلاهما جسم، ولكن هذا جسم حي وذاك جسم ميت، فيمكن الجسم بحيثية الحياة أن يكون موضوعا لعلم، والجسم بحيثية الفلكية أن يكون موضوعا لعلم آخر. نعم الجسم مشترك، ولكن الجهة المبحوث عنه في علم الفلك هي غير الجهة المبحوث عنها في علم النبات أو في علم الحيوان. أحسنتم. فلهذا احنا نريد أن نقول أنه إذا اختلفت الحيثيات هذا كافٍ لتغيير الموضوع. إذا كان العنوان واحدا ولكن الحيثيات مختلفة
هذه الحيثيات المكثرة للموضوع يمكن أن توجد لنا موضوعات متعددة، توجد لنا علوم متعددة، لأنه الآن شوفوا الأسلوب الذي نتبعه، لعلنا الأسلوب الذي نتبعه في الجسم الحي للتحقيق غير الأسلوب الذي نتبعه في تحقيق الجسم الميت الجامد الذي لا حياة فيه. إذن مع أنه جسم ولكن نجد أن الأسلوب يختلف، نجد أن الغاية المترتبة عليه أيضا تختلف. نحن عندما نقول محور واحد مو مرادنا إلا لابد هذا يكون جسم، بعد لابد لا يكون جسما، لا، الحيثيات المختلفة أيضا كافية لتعداد الموضوع بشرط أن تكون تلك الحيثيات حيثيات مكثرة للموضوع، لا أنها حيثيات عنوانية غير مكثرة للموضوع. قال: ومن المناسب أن نلفت الانتباه هنا إلى أنه من الممكن كما قلنا أن هذا مجرد فرض، وهو أن يكون جامع واحد مع جميع الحيثيات، أن يكون هذا الجامع موضوع العلمين أو أكثر. لا يوجد مثل هذا، ولكن على فرض أنه وجد، عند ذلك التمايز يكون إما بالأسلوب وإما بالفائدة المترتبة على ذلك العلم. ومن المناسب أن نلفت الانتباه هنا إلى أنه من الممكن أن يغدو عنوان واحد موضوعا لعلمين أو أكثر، ويصبح اختلاف العلمين أو اختلاف العلوم عند ذلك بحسب الغايات أو بحسب أساليب التحقيق. ولا ينبغي أن نغفل هنا أيضا عن ملاحظة أخرى، وهي أنه أحيانا قد يؤخذ عنوان موضوعا لأحد العلوم بشكل مطلق ولكنه في واقعه ليس بمطلق. نقول الكلمة موضوع لعلم النحو والكلمة موضوع لعلم الصرف، ولكن في الواقع الكلمة ليس على إطلاقها موضوع لعلم النحو، الكلمة من حيث إعراب الآخر وبناء الآخر موضوع لعلم النحو، لا تطلق الكلمة موضوع لعلم النحو. فإذا أخذت الكلمة من حيث آخر وبقيد آخر يمكن أن تكون موضوعا لعلم آخر، وهي أنه أحيانا قد يؤخذ عنوان موضوعا لأحد العلوم بشكل مطلق ولكنه في الحقيقة ليس هو موضوع ذلك العلم بهذا الشكل يعني على إطلاقه، وإنما له أي لذلك الجامع ولذلك الموضوع قيد خاص. فهنا إذا اختلفت القيود، إذا اختلفت الحيثيات، إنما أعبر عنها حيثيات باعتبار أن هذه الحيثيات تسمى بالحيثيات التقييدية، والحيثيات التقييدية لابد الإخوة إذا دارسين الأصول يعرفون أن الحيثيات التقييدية تغير الموضوع تعدد الموضوع، واختلاف القيود التي تلحق الموضوع يؤدي إلى ماذا؟ إلى إيجاد عدة علوم وإلى اختلاف تلك العلوم. هسه إما اختلافها في الموضوع، بل في بعض الأحيان يؤدي إلى اختلافها في أساليب التحقيق أيضا، ويؤدي في بعض الأحيان إلى اختلافها في الفوائد والغايات المترتبة عليها. فمثلا تكون المادة نقول عندما نقول هنا مادة مرادنا المادة الفيزيائية، لأن المادة قد تطلق ويراد منها المادة الفلسفية التي هي الأيولة الأولى أو المادة الأولى، بحثها سيأتي إن شاء الله في أقسام الجوهر عندما نقول أن الجوهر ينقسم إلى أقسام خمسة: المادة الأولى الصورة الجسمية، الجسم الطبيعي، النفس، العقل. هذه أقسام الخمس، هذه أقسام الخمسة للجوهر. مادة التي نقولها هنا هذه المادة الطبيعية التي لها زمان ولها مكان ولها بعد ونحو ذلك من الأمور، يعني لها أحكام المادة من الزمان والمكان. فمثلا تكون المادة من حيث التركيبات الداخلية والخواص المتعلقة بتركيب العناصر وتحليل العناصر موضوعا لعلم الكيمياء، ولكن نفس هذه المادة أيضا تكون موضوعا لعلم الفيزياء، ولكن من حيث نفس هذه الخصوصيات والقيود او بقيود اخرى، نقول المادة مع قيود اخرى وبخصوصيات اخرى تكون موضوعا لعلم الفيزياء. اذا اختلف الموضوع، نعم الجامع هو المادة، ولكنه نحن اذا تذكرون قلنا يمكن ان يوجد عندنا جامع، ولكن هذا الجامع يكون كليا بالنسبة الى افراده، وكل فرد من هذه الافراد مع حيثية خاصة يمكن ان يشكل علما جديدا موضوعا لعلم جديد. وهي بنفسها اي المادة مع لحاظ التغييرات الظاهرية والخواص المترتبة على تلك التغييرات يكون موضوعا لعلم الفيزياء، او ان الكلمة من جهة التغييرات الحاصلة في صياغتها تصبح موضوع علم الصرف. وهي بذاتها اي الكلمة من حيث التغييرات الطارئة على اخرها من حيث الاعراب والبناء تعتبر موضوع علم الناحو. اذا اردنا ان نحدد موضوع علم لا يكفي ان ننظر الى العنوان الجامع، بل لا بد ان ننظر الى العنوان الجامع والى الخصوصيات والقيود الموجودة في ذلك العنوان وفي ذلك الموضوع، حتى لا نقول انه هنا تداخل في الموضوعات. اذا لا بد من اللجوء الى الدقة في العنوان الجامع. اهو اي العنوان الجامع بشكل مطلق موضوع ذلك العلم المعين، ام ذلك الجامع مع قيد وحيثية خاصة موضوع ذلك العلم المعين. وكثيرا ما يكون عنوان جامع موضوعا بشكل مطلق لعلم عام، ثم يتحول ذلك الموضوع بإضافة قيود يتحول إلى موضوعات متعددة فتتشكل علوم متعددة. الآن يضرب مثال لذلك. وكثيرا ما يكون عنوان جامع موضوعا بشكل مطلق لعلم عام، ثم يتحول بإضافة قيود إلى موضوعات لعلوم أخص من ذلك العلم الأول الذي هو العلم العام. فمثلا شوفوا الآن نحن عندما نأتي إلى الفلسفة القديمة بالاصطلاح القديم، نجد أن الفلسفة كانت تطلق على العلوم النظرية والعلوم العملية، والعلوم النظرية كانت تشمل الموجو الإلهيات والرياضيات والطبيعيات. طب لو جئنا إلى الطبيعيات وسألنا ما هو موضوع قسم الطبيعيات من الفلسفة، يقولون موضوع قسم الطبيعيات من الفلسفة مطلق الجسم من حيث التغييرات الحاصلة على الجسم. الجسم بما هو جسم هذا موضوع علم الطبيعيات. الآن لو سألنا منكم ما هو موضوع علم الحيوان، وأيضا الجسم، ولكن أي جسم؟ مطلق الجسم، لو الجسم المتصف بأنه له حياة يعني له إدراك يعني حساس متحرك بالإرادة. إذا جئنا إليكم وسألنا ما هو موضوع علم النبات، الجسم، ولكن مطلق الجسم، نقول لا، الجسم الذي له نمو نام. فإذا الجسم بقيد النمو الحساس المتحرك بالإرادة موضوع العلم الحيوان، الجسم النامي موضوع العلم الحيوان لعلم النبات، الجسم المعدني موضوع لعلم المعادن، لأنه في النتيجة هذه المعادن الموجودة بأيدينا فهذه أيضا أجسام، ولكنه لا فيها نمو ولا فيها حساسية وتحرك بالإرادة. العناصر الأولى التي تتشكل منها الأمور الأجسام المعدنية، هذه أجسام أو لا؟ سواء كانت العناصر أربعة كما كان يقول تقول القديم الطبيعيات القديمة أن العناصر التي تتشكل منها المعادن أربعة، كان يقولون الخفيفان والثقيلان الماء والتراب والهواء والنار، يقولون العناصر الأربعة التي تتشكل منها المعادن، هذه الأمور الأربعة. ولكن بعد ذلك ثبت مثلا أن هذه الأمور أيضا مركبة، هناك عناصر أبسط منها التي قد تصل إلى 100 أو أكثر من 100 عنصر، ولكن هذه العناصر 100 أو أكثر الذي ثبت في علم الكيمياء هذه أجسام لو مو أجسام، أجسام عنصرية. إذن أنت نفس هذا الجسم المطلق إذا أخذته مطلق الجسم بلا أي قيد، الجسم بما هو هو فموضوع لعلم الطبيعية، ولكن هذا الجسم الآن زد عليه قيدا يكون موضوعا لعلم العناصر، زد عليه قيدا يكون موضوعا لعلم النبات، زد عليه قيدا يكون موضوعا لعلم الحيوان، زد عليه قيدا يكون موضوعا لعلم الإنسان. الإنسان هم فيه جسم، هم فيه نمو، هم فيه حساسية وتحرك بالإرادة، وبإضافة ذلك مدرك للكلية. فإذا هذا العنوان العام بإضافة قيود وخصوصيات إليه تتشكل علوم متعددة. ولهذا قال فمثلا في التقسيم المعروف للفلسفة بالإصطلاح القديم يعتبر الجسم موضوع جميع العلوم الطبيعية. إذا الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن العلوم الطبيعية أقسامها ثمانية: علم الفلك، علم النبات، علم الحيوان، علم المعادن، علم كائنات الجو، علم ما في باطن الأرض. هذه أقسام ثمانية كلها في العلوم الطبيعية. هذا الجامع لهذه الأقسام الثمانية من العلوم الطبيعية ما هو؟ مطلق الجنس. وبإضافة قيود إليه أي إلى الجسم أو إلى هذا الموضوع يصبح موضوع علم المعادن أو علم النبات أو علم الحيوان وغيرها. وقد أشرنا في كيفية انشعاب العلوم فيما سبق إلى أن بعض الانشعابات تحصل بواسطة ماذا؟ تحصل بواسطة تحديد دائرة الموضوع، هل يضاف إليه قيد؟ الموضوع أكثر يتقيد، أكثر تكون دائرته أضيقا. تحصل بواسطة تحديد دائرة الموضوع وذلك بإضافة قيود إلى عنوان الموضوع الرئيسي. ومن جملة القيود تارة أن القيود قيود وجودية، وأخرى أن القيد قيد عدمي. أنتم عندما تقولون زيد عالم هنا القيد ماذا؟ أمر وجودي. عندما تقولون زيد ليس بعالم هنا القيد ماذا؟ عدمي. ولكن يوجد قيد ثالث ألا تأخذوا لا الوجود ولا العدم الذي نسميه قيد الإطلاق، فهو قيد أيضا ولكنه لا الملحوظ فيه الوجود ولا الملحوظ فيه العدم، فلهذا يكون قسما في مقابل القسمين الآخرين. لو كان جامعا لهما لما صار قسما في مقابلهما بل كان مقسمهما. فإذا هناك قيد آخر وهو قيد الإطلاق، بأن نقيد الجسم تارة نقيده ماذا؟ بالنمو فيكون علم النبات، بالحركة والحساسية فيكون علم الحيوان، وأخرى نقيده بأن لا قيد له، لا نأخذ فيه أي قيد ولكن بنحو يكون هذا قيدا في الموضوع. هنا يصبح الموضوع ماذا؟ مقيدا بالإطلاق، فنقول الجسم المطلق بنحو يكون الإطلاق قيدا في الجسم، كما عندما نقول الجسم النامي، الجسم الحي، وهكذا. يمكن أن نقيد الجسم بأن نقول ماذا؟ الجسم المطلق، فيكون الإطلاق قيدا في الموضوع. هذا أيضا ممكن ولي؟ لا مو اعتباري بهذا المعنى، أنه هناك جملة من الأحكام تترتب على الجسم بما هو جسم، لا على هذا الجسم أو على هذا الجسم أو على هذا الجسم أو على هذا الجسم. كما درستم وأشرنا إليه إذا تذكرون في البحوث السابقة قلنا بأنه بعض الأحيان هناك شرائط للتكليف بما هو تكليف، وهناك شرائط إضافية بالنسبة إلى كل تكليف تكليفا. ولهذا تجدون في الفتاوى الواضحة الأستاذ الشيخ قدس سره يقول شرائط التكليف العامة، يعني أينما وجد تكليف لا بد أن تكون هذه الشرائط موجودة، أينما تحقق جسم لا بد تكون هذا موصوف بهذه المواصفات، وهو أن يكون له طول عرض عمق زمان. سواء كان عنصريا، سواء كان معدنيا، سواء كان نباتيا، سواء كان حيوانيا، سواء كان انسانيا. فهنا في هذا العلم اذا قيدناه بهذا القيد نبحث عن اي المسائل؟ عن تلك المسائل التي تكون جامعة لكل تلك العلوم. اما في علم النبات نبحث عن ماذا؟ عن تلك المسائل التي ترتبط بالجسم بقيد انه نامل. في علم الحيوان نبحث عن ماذا؟ عن ذلك الجسم الذي ماذا؟ يكون مقيد بهذا القيد. ومن هنا يوجد عندنا علم تكون مسائله مرتبطة بالجسم بما هو جسم، لا الجسم النامي، لا الجسم الحي، لا الجسم الإنساني، لا الجسم العنصري، لا الجسم المعدني، بل الجسم بما هو جسم له هذه الخصوصيات وله هذه المحمولات من المسائل. بل هي لا موضوع يصير موضوع، فلهذا يمكن أن نفرزه في علم خاص. فلهذا نستطيع أن نفرز ذلك العلم، ذلك الموضوع في علم خاص كما سيستطيع. قال: ومن جملة القيود التي يمكن إضافتها إلى عنوان الموضوع وماذا؟ هو قيد الإطلاق. ومعناه أنه في ذلك العلم الذي يكون موضوعه مقيدا بالإطلاق، أنه في ذلك العلم يجري البحث عن أحكام ثابتة لذات الموضوع بشكل مطلق. يعني الجسم بما هو جسم له هذه الأحكام، فسواء كان له أحكام إضافية أو لم يكن. إذا كان جسم فله حيز، لا يمكن أن يكون جسم ولا حيز له. إذا كان جسم فله طول عرض عمق. بناء على ما حققه صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه أنه إذا كان جسم في عالم المادة فله بعد رابع وهو الزمان، لا كما يقال أنه إينشتاين يقول ذلك، صدر المتأله قبل 4 قرون ذكر ذلك. إذا كان جسم في عالم المادة فلا بد أن يكون له زمان، لا يمكن أن نفرغ جسم ولا زمان له. هذه أحكام مرتبطة بجسم خاص، لو مطلق الجسم لها هذه الأحكام، مطلق الجسم لها هذه الأحكام كما ذكرنا. مطلق التكليف لا بد أن يكون المكلف ماذا؟ عاقلا، لا بد أن يكون بالغا. فلهذا في نعم في بعض التكاليف بإضافة هذه الأمور توجد ماذا؟ قيود إضافية، شرائط إضافية. كذلك هنا في هذا العلم الذي موضوعه ذلك الشيء بعنوان الإطلاق نبحث فيه عن المسائل التي ترتبط بالجسم بما هو جسم أينما وجد ذلك الجسم. أحسنتم، يعني لا شرط له، أما إذا قيد بقيد يكون بشرط شيء. ومعناه أنه في ذلك العلم يجري البحث عن أحكام ثابتة لذات الموضوع بشكل مطلق، ومن دون أن تؤخذ بعين الاعتبار تشخصات الموضوع وتخصصات الموضوع. وبالتالي فإنه مثل هذا الموضوع يصبح شاملا لجميع أفراد الموضوع، يعني هذه الأحكام الكلية موجودة في جميع أقسام العلوم الأخرى الخاصة. مثلا إذا كانت هناك أحكام وخواص ثابتة لمطلق الأجسام، سواء كان جسما معدنيا من المعادن أو كان جسما آليا. مراد من الجسم الآلي يعني ذلك الجسم الذي يتحرك بواسطة الآلات أو بواسطة القوى بمعنى أدق. شوفوا جسم الإنسان، جسم الإنسان جسم آلي، يعني إذا أراد أن يقوم بفعل يقوم بواسطة القوى الموجودة، قوة البصر، قوة السمع طبعا، وهذه العين والبصر هذه آلات تلك القوى. وإلا النفس تملك قوى وهذه الأعضاء آلات تلك القوى، مو أنه هذه نفس القوى، بحثه موكول إلى علم النفس إن شاء الله سنشير إليه هناك. إذن هذا يسمى جسم آلي كالحيوان كالإنسان، مطلق الحيوانات هكذا والإنسان هكذا، أجسامهم أجسام آلية. أو كان وسواء كان نباتا ذلك الجسم أم حيوانا أم إنسانا، ففي هذه الصورة يمكن جعل الجسم المطلق هو الموضوع لها جميعا، ويمكن تشخيص هذه المسائل أيضا. كيف؟ يعني نفرد لعلم النبات موضوعا، نفرد لعلم الحيوان موضوعا، وهكذا. ويمكن تشخيص هذه المسائل بعنوان كونها علما خاصا، يعني نفردها تحت عنوان علم عام. ولهذا يقولون بأنه هذه الأقسام الثمانية للعلوم الطبيعية القسم الأول منها يسمى البحث في سمع الكيان أو السماع الطبيعي. مرادهم من سماع الطبيعي أو سمع الكيان كما هو يعبر، السماع الطبيعي أو سمع الكيان، يعني القسم الأول من الطبيعيات هو ما يبحث عن مطلق الجسم، ما يبحث عن الأحكام التي تكون للجسم بما هي جسم، لا لجسم بخصوصه نباتي حيواني أو آلي أو معدني، أحكام التي تكون ليست لا تكون مختصة بجسم خاص، يفرزها أين؟ في علم على حدة، ويقولون هذا قسم في مقابل تلك الأقسام الأخرى. ومن هنا يكون هذا ماذا؟ قسما في مقابل الأقسام، لا أنه مقصر لها. واضح المطلب؟ إذن الجسم المطلق يكون قسما في مقابل ماذا؟ النبات، في مقابل الحيوان، في مقابل الآلي الحيواني، إلى غير ذلك. ولكن فرقه أنه هناك تبحث المسائل المختصة بذلك الموضوع، ولكنه في هذا القسم تبحث ماذا؟ المسائل التي لا تختص بموضوع دون آخر، بجسم دون آخر، بل لمطلق الجسم. يقول كما أن الحكماء قد قصروا القسم الأول من الطبيعيات على هذه الأقسام وميزوها باسم السماع الطبيعي أو سمع الكيان، ثم بعد ذلك ثم خصصوا لكل فئة من الأجسام علما معينا مثل علم الفلك، علم المعادن، علم النبات، علم الحيوان، وعلم نفس الإنسان، وهكذا. ولكنه أيضا لو جئنا إلى علم الحيوان، هذا صار الآن علم خاص، ولكنه أنتم تجدون أن هناك خواص مشتركة بين كل ما هو موجود حي، يعني سواء كان بقرة أو غنما أو إنسانا أو حشرة أو كل ما هو موجود حي، نجد أنه جميعا ماذا؟ لها خصائص مشتركة. ولكنه لو نظرنا إلى كل نوع من هذه الأنواع نجد أنها لها خصائص مختصة. من هنا يمكن أن نجعل علم الحيوان أيضا نجعل فيه قسما يبحث عن الموجود الحي، عن الجسم الحي، ثم نقسم بعد ذلك علوم أخص منها، نقول علم الإنسان، علم الحشرات، علم كذا، علم كذا، إلى آخره.
كل واحد موضوع، والجسم موضوع، إذا صار موضوعان.
نحن نقول موضوعان، ولكنه نفس الجسم موجود لكن بخصوصية، يعني الجسم الذي موجود هناك غير الجسم الموجود هنا؟ لا، نفس الجسم ولكن بإضافة خصوصية.
إذا صار موضوعان يصح القول
لا مو محمول واحد، المسائل مختلفة، المسائل التي نبحث عنها مختلفة، يعني نحن في علم الحشرات نبحث عن مجموعة من المحمولات غير تلك المحمولات التي نبحث عنها في علم مثلا الديدان، محمولات هنا تختلف عن تلك المحمولات كاملة. قال ويمكن التصرف بهذا الشكل في مورد الانشعابات الجزئية للعلوم أيضا، فمثلا يخصص للمسائل المتعلقة بجميع الحيوانات علم معين موضوعه ماذا؟ الحيوان المطلق، ثم بعد ذلك ماذا؟ هذا الحيوان المطلق الجسم الحي مطلقة. له أنواع متعددة، هذا الجسم الحي مطلقة، الإنسان، البقر، الغنم إلى آخره، الحيوان المطلق أو الحيوان بما هو حيوان، يعني أحكام ترتبط بالحيوان لا بخصوص حيوان معين. ثم تدرس الأحكام المختصة بكل نوع من الحيوانات. مولانا هذا قال: ثم تدرس الأحكام المختصة بكل نوع من الحيوانات في علوم خاصة أخرى. وعلى هذا الترتيب إذن يتضح ماذا؟ يتضح أنه نحن يوجد عندنا موضوع للطبيعيات، وماذا؟ هو مطلق الجسم، الجسم بما هو جسمه. ويوجد عندنا موضوع للقسم الأول من الطبيعيات، ما هو؟ الجسم المطلق، يعني بقيد الإطلاق، الذي هو قسم في مقابل الأقسام السبعة الباقية. فإذا موضوع الجامع لهذه الأقسام الثمانية ما هو؟ مطلق الجسم، الجسم بما هو جسمه الجامع. ولكنه أقسام هذا الجامع ما هو؟ الجسم المطلق، هذا القسم الأول. الجسم النباتي قسم الثاني، الجسم الحيواني قسم الثالث، الجسم المعدني قسم الرابع، وهكذا. فيكون الإطلاق قيدا في الموضوع، كما أن النمو قيد في الموضوع، كما أن الحياة الإحساس والتحرك بالإرادة قيدا في الموضوع، وهكذا. والجامع لها جميعا ما هو؟ الجسم بما هو، يعني مطلق الجسم. بلي؟ أحسنتم، يعني كلما قيدناه أكثر تنشأ عندنا علوم جديدة أخرى. فإذا الجسم بما هو جسم بعد نسبته إلى هذه ماذا تكون نسبة الكلي إلى أفراده، لأنه الجسم بما هو جسم موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا وموجود في كل الأقسام الثمانية. فإذا المقسم هو ماذا؟ مطلق الجسم. هذا القسم الأول من الطبيعيات ما هو؟ الجسم المطلق. فلهذا قال: وعلى هذا الترتيب يغدو مطلق الجسم موضوعا للقسم الطبيعي من الفلسفة القديمة، والجسم المطلق موضوعا للقسم الأول من الطبيعيات في مقابل الأقسام السبعة الباقية. ما أدري واضح صار الفرق بين مطلق الجسم والجسم المطلق؟ مطلق الجسم هو الموضوع العام لعلم الطبيعية، هذا هو المقسم. أقسامه: الجسم المطلق، الجسم النباتي، الجسم الآلي، وهكذا. أحسنتم، هذا يصبح الجسم المطلق يصير قسيم، ولكن مطلق الجسم يصير مقسم. وكل واحد، والجسم المطلق موضوعا للقسم الأول من الطبيعيات السماع الطبيعي، وكل واحد من الأجسام الخاصة كالجسم الفلكي والجسم المعدني والجسم الحي يصبح موضوعا لعلم الفلك وعلم المعادن وعلم الأحياء حسب الترتيب. وبهذه الصورة أيضا يمكن ماذا؟ أن نجعل مطلق الجسم الحي موضوع علم الأحياء، ثم موضوع علم الأحياء نجعله ماذا؟ هو المقسم، ثم له أقسام، واحدة من أقسامه الجسم الحي المطلق بنفس الترتيب المتقدم. وبهذه الصورة يكون مطلق الجسم الحي موضوع علم الأحياء العام، كل الأحياء لها جامع واحد، وهو ماذا؟ وهو مطلق الجسم المتصف بأنه حي في مقابل ماذا؟ مطلق الجسم غير الحي الذي هو الجامد. والجسم الحي المطلق يكون ماذا؟ القسم الأول لعلم الأحياء العام، وأقسام أخرى موجودة. خب فرق هذا عن تلك الأقسام ما هي؟ فرق هذا العلم الذي أخذ الإطلاق فيه قيدا عن الأقسام الأخرى أنه هناك أكو خصوصيات تختص بذلك، ولكن هنا أكو خصوصيات تكون شاملة للجميع، مو أكو خصوصيات مختصة بهذا الموضوع بالقسم الأول ولا توجد في مكان آخر. لا، هنا نبحث عن الخصوصيات الجامعة للأقسام السبعة، ولكنه في الأقسام السبعة ماذا نبحث؟ نبحث عن في كل قسم عن الخصوصيات المختصة بذلك القسم. أما في القسم الأول وهو السماع الطبيعي عن ماذا نبحث؟ نبحث عن المسائل التي ترتبط بكل تلك المسائل أقسام السبعة. بلي أحسنتم، مفتاح لها يكون. فلهذا يكون مبادئ أساسية لتلك الأقسام السبعة. وهذه مسألة مهمة أنه إن شاء الله بعد ذلك سنشير إليها، أن الإلهيات بالمعنى الأعم يعني ماذا؟ الأمور العامة في الفلسفة يعني ماذا؟ الفلسفة الأولى يعني ماذا؟ يعني تلك المسائل التي تكون ماذا؟ تكون مفتاحا بتعبير الأخ لكل المسائل الجزئية الأخرى التي تبحث في الفلسفة. نحن نحتاج إليها، لأنه في الإلهيات بالمعنى الأعم نبحث عن القواعد العامة في الفلسفة، نبحث أن الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، أما أنه هل يوجد عندنا في العالم واجب أو ليس عندنا واجب، هذا ليس بحث في الإلهيات بالمعنى العام. في الأمور العامة لا نبحث أن هذا الواجب واحد متعدد، لا نبحث أنه عالم ليس بعالم، هذا نبحث أين عنه؟ في الإلهيات بالمعنى الأخر. من هنا يتضح الفرق بين الإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص. ففي الإلهيات بالمعنى الأعم نبحث عن الموجود المطلق، ولكنه في الإلهيات بالمعنى الأخص نبحث ماذا؟ عن موجود خاص الذي هو واجب الوجود، كما أنه هنا نبحث عن الجسم المطلق، ولكن في علم النبات ماذا نبحث؟ عن جسم خاص الذي يتصف بأنه نامين. فإذا من هنا تنشعب الفلسفة إلى قسمين أساسيين، الإلهيات بالمعنى العام وهي الأمور العامة وهي أساس الفلسفة، والإلهيات بالمعنى الأخص الذي هو يرتبط بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. قال: وبهذه الصورة يكون مطلق الجسم الحي موضوع علم الأحياء العام، والجسم الحي المطلق موضوع العلم الباحث عن أحكام جميع الموجودات الحية، وأنواع الموجودات الحية بعد تشكل موضوعات لعلوم الأحياء الجزئية كما ذكرنا بعد في قسم الطبيعيات. ويطرح هنا سؤال، وهذا السؤال ما هو؟ نحن قلنا في العلم العام يعني الجسم المطلق أو الجسم الحي المطلق نبحث عن أي المسائل؟ نبحث عن تلك المسائل التي ترتبط بكل الأقسام الباقية. فإذا إذا كانت هناك مسألة تدخل مثلا في الطبيعيات، كانت هذه المسألة مرتبطة بالأقسام السبعة الباقية، أين موضوع؟ أين نبحثها؟ نبحثها في القسم الأول، لأنه لا معنى لأن نبحثها في القسم الثاني، ولماذا لا نبحثها في الثالث؟ لماذا لا نبحثها في الرابع؟ لابد أن تكرر في سبعة موارد. فإذا نحن نعزلها في مكان ونبحثها بعنوان ماذا؟ بعنوان مسألة عامة تكون شاملة لكل الأقسام السبعة. طب إذا افترضوا الآن بعض المسائل، احنا عندنا سبعة أقسام في الطبيعيات والثامن ماذا؟ هو القسم العام. افترضوا أن مسألة من المسائل يشمل أربعة أقسام ولا يشمل ثلاثة أقسام الباقي، هذا أين نبحثه؟ إذا أردنا أن نضعه في القسم العام، وقلنا نحن اشترطنا أنه نبحث في القسم العام عن تلك المسائل التي تشمل كل الأقسام الباقي، والمفروض أن هذه المسألة لا تشمل كل الأقسام الباقي، إذا نحن مضطرين ماذا؟ أن نكرر بحثها في كل ماذا؟ في كل تلك الأقسام الأربعة الباقية. ولكن هنا يقولون بأنه الأفضل حتى في مثل هذه المسائل أن تبحث ماذا؟ في القسم العام، باعتبار أنها ترتبط بأكثر من قسم واحد. فإذا كانت مرتبطة بأكثر من قسم واحد، إذا تجعل في المكان العام أو في القسم العام. وهنا يطرح هنا سؤال، وهو إذا كانت هناك أحكام مشتركة بين عدة أنواع من الموضوع العام، لا بين جميع أنواع الموضوع العام، ولكنها ليست شاملة لجميع الأنواع، ففي أي علم تدرس مثل هذه الأحكام؟ مثلا إذا كانت هناك أمور مشتركة بين عدد من أنواع الموجودات الحية، مثلا اللبنيات منها فقط، مثلا هذه المسائل مرتبطة بالموجودات الحية اللبنية منها، طب أين نبحثها؟ قال: بأنه لا يمكن جعلها من أعراض الجسم الحي المطلق. لماذا؟ لأننا نحن اشترطنا في أعراض الجسم الحي المطلق أن يكون شامل لكل الأنواع، والمفروض أن هذه المسألة ليست شاملة لكل الأعراض، لأنها ليست شاملة لجميع الموجودات الحية. ومن ناحية أخرى، إذا لم نرد أن نبحثها في القسم العام، لابد أن نكررها في الأقسام الأربعة أو الثلاثة الباقية. ومن ناحية أخرى، فإن تناولها بالدراسة في كل واحد من العلوم المعينة يؤدي إلى التكرار فيها، ففي هذه الصورة أين يمكن طرحها ودراستها؟ الجواب: تدرس هذه المسائل عادة في علم يكون موضوعه مطلقا. هسه إما أن نضعها أي؟ إما أن نضعها في القسم العام، وإما هذه الأربعة نخرج لها ماذا؟ فقسما عاما يشمل فقط هذه الأربعة. تبحث ماذا؟ تبحث فيه مبادئ ذلك العلم. فلهذا إذا تذكرون الإخوة نحن في صفحة 63 قلنا بعض الأحيان يطلق فلسفة العلم ويراد منه ماذا؟ يراد منه العلم الذي يبحث عن مبادئ علم آخر، عن أساسيات علم آخر. يتذكر الإخوة في صفحة 62 قلنا: ولكنه أحيانا يستعمل هذا التعبير بمعنى آخر، يعني فلسفة العلم، وهو الإشارة إلى الأصول والأسس، وحسب الاصطلاح فإنه يستعمل للإشارة إلى مبادئ علم آخر. يعني هذه الأربعة من العلوم لها مبادئ مشتركة، فنفرزها في علم خاص تكون مبدأ للدخول في هذه العلوم المشتركة. نحن عندما نأتي إلى أقسام الرياضيات نجد أن هناك جملة من المبادئ المشتركة في أقسام الرياضيات، فأولا ندرس تلك الأقسام مسائل المشتركة، ثم ندخل في كل قسم قسم. يقول: الجواب: تدرس هذه المسائل عادة في علم يكون موضوعه مطلقا، يعني لا ندرسه في العلوم الجزئية. وهم يعرفون الأحكام، مراد من الأحكام يعني تلك المحمولات التي تحمل على موضوعات المسائل، لأننا قلنا أن كل مسألة قضية فيها موضوع وفيها محمول. المحمول بعض الأحيان يعبر عنها بالأحكام، بعض الأحيان يعبر عنها بالأعراض الذاتية. أسأل لماذا يقيدون بالذاتية؟ يعني ذلك المحمول الذي يحمل على الموضوع بلا احتياج إلى توسط شيء، هذا يسمى عرض ذاتي، يعني هذا الموضوع يعرضه لذاته هذا المحمول. فلهذا أنت تقول: الموجود إما واجب وإما ممكن. الوجود بما هو بذاته ينقسم إلى هاتين الشعبتين، إلى الوجوب وإلى الإمكان. ولكن إذا أردت أن تقول الموجود إما حار أو بارد، تقول: لا غلط، الموجود ليس إما حار أو بارد، الموجود إذا صار جسما يكون إما حارا وإما باردا. الحرارة والبرودة ليست من الأعراض الذاتية للوجود، من الأعراض الذاتية للجسم. يعني لكي تعرض الحرارة والبرودة على الوجود هل نحتاج توسط شيء أو لا نحتاج؟ نحتاج إلى توسط الجسم. عندما تقول الموجود إما أطول وإما أقصر، مساوي أو غير مساوي، نقول الوجود لا معنى لأن يكون مساويا أو غير مساوي. الوجود المتكمن بكمية معينة إما طويل وإما قصير، إما مساوي وإما غير مساوي. وهذا معناه أن هذه المحمولات ليست أعراضا ذاتية للوجود، بل أعراض ذاتية إما للجسم، أعراض ذاتية إما ماذا؟ للكم المتكمن. وهناك أعراض ذاتية لنفس الوجود من قبيل أن الوجود إما واجب إما ممكن، إما خارجي إما ذهني، إما بالقوة إما بالفعل، إما واحد إما كثير، وهكذا. فإذن عندما قال وهم يعرفون الأحكام، مراد من الأحكام ماذا؟ يعني الأعراض الذاتية. يعرفون الأحكام الثابتة للموضوع المطلق بهذه الصورة. كيف يعرفونها؟ وهي الأحكام الثابتة لذات الموضوع قبل أن يقيد بقيود العلوم الجزئية. إذن المحمولات التي تحمل على القسم، على موضوع القسم العام، لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون تلك المحمولات قابلة للحمل على موضوع القسم العام بلا أن يتوسط أي شيء. ولكن إذا كانت مختصة ببعض الأقسام دون البعض الآخر، بعد ما عندها صلاحية أن تعرض الموضوع بلا أن يتوسط شيء آخر، بل لابد أن تكون تلك الأقسام الأربعة تتوسط حتى يعرض هذا الحكم. طب بعد كيف نبحثها هنا؟ يقول بعد هذا التسامح، نبحثها في القسم العام من باب التسامح، وإلا في الواقع ليس من حقها أن تبحث في القسم العام، لأنها ليس من حق مثل هذه المحمولات أن تعرض موضوع القسم العام بلا توسط شيء، لأنها تحتاج أن يتوسطها ماذا؟ يتوسطها ذلك الجامع المشترك بين الأقسام الأربعة حتى يعرض هذا المحمول على ذلك الموضوع. قال: وهي الأحكام الثابتة لذات الموضوع قبل أن يقيد بقيود العلوم الجزئية. وفي الواقع فإنهم يرجحون، يعني العلماء أو الحكماء عندما تجدهم يبحثون المختص ببعض الأقسام دون البعض، يبحثونها في القسم العام، هذا يرجح أنهم يتسامحون هنا حتى لا يكرروا تلك المسائل في الأقسام المتعددة. وفي الواقع فإنهم أي العلماء يرجحون المسامحة في التعريف على تكرار المسائل، لأنه هذا يصير تسامح في التعريف، لأنه أنتم قلتم أن المحمول في القسم العام لا بد أن يحمل على الموضوع بلا أي تقييد جزئي. هم إذا كان مختصا بأربعة أقسام هذا لا يحمل على الموضوع العام بلا توسط شيء، بل لا بد أن يتوسط ذلك الجامع المشتري. كما أن بعض الفلاسفة يقولون بالنسبة للفلسفة الأولى يعني الأمور العامة أو ما بعد الطبيعة هي العلم الباحث عن الأحكام والأعراض الثابتة للموجود المطلق. يعني ماذا؟ يعني الأعراض الذاتية للموجود المطلق. الموجود بما هو موجود ينقسم إلى واجب وإلى ممكن، أو الموجود بما هو موجود قبل أن يقيد بقيد الطبيعي أو القيد الرياضي. هسه لماذا هذين القيدين؟ باعتبار أنتم تعلمون أنه في الفلسفة القديمة كانت العلوم النظرية ثلاثة، وهو ماذا؟ وهو الإلهيات والطبيعيات والرياضيات. فكنا نسأل ما هو موضوع الإلهيات؟ كانوا يقولون موضوعه الوجود بلا أن يتخصص بتخصص رياضي أو تخصص طبيعي، لأن الوجود إذا أضيف إليه قيد وخصوصية الرياضي يكون موضوعا للرياضي، والوجود إذا أضيف إليه قيد وخصوصية الطبيعي الذي هو الجسم يكون موضوعا للطبيعي. فلهذا كانوا عندما يعرفون موضوع الفلسفة يقولون ماذا؟ الموجود بما هو موجود بلا أن تضاف إليه خصوصية الرياضي أو خصوصية الطبيعي. خصوصية الرياضي ما هي؟ التكمل الكمية. خصوصية الطبيعية ما هي؟ الجسم. يعني موضوع الإلهيات يكون الموجود بما هو غير رياضي وغير طبيعي. لهذا قال قبل أن يقيد بقيد الطبيعي أو الرياضي. مبادئ العلوم وعلاقتها بالموضوعات والمسائل. خب اتضح لنا إذا تذكرون نحن بالأمس أشرنا إلى هذا المطلب من أنه في كل علم توجد عندنا مبادئ وتوجد عندنا مسائل وتوجد عندنا ماذا؟ موضوعات أو موضوع. خب فيما يرتبط بمسائل العلم وموضوع العلم تقدم الكلام عنهما بنحو الإجمال، ولكن فيما يرتبط بالمبادئ نحن أشرنا بالأمس أن المراد من المبادئ إما مبدأ تصوري وإما مبدأ تصديقي. ومرادنا من المبدأ التصوري هو السؤال عن ماهية الموضوع، ما هو الموضوع؟ ومرادنا من المبدأ التصديقي هو السؤال عن وجود الموضوع، هل أن الموضوع موجود أو لا. وبعبارة أداء إما السؤال عن ما هو في الموضوع وإما السؤال عن هل هو في الموضوع. علمنا أنه في كل علم يجري البحث عن مجموعة من القضايا المتناسبة والمترابطة، وفي الحقيقة فإن الهدف القريب والدافع لتعليم وتعلم ذلك العلم هو حل تلك القضايا والمسائل، أي إثبات محمولاتها ماذا؟ لموضوعاتها. إذن في كل علم نحن ماذا نبحث؟ نريد أن نعرف أن هذا الموضوع في المسألة هل يثبت لها هذا المحمول أو لا يثبت؟ النفس هل هي موجودة أو لا؟ العقل هل هي موجودة؟ العقل موجود أو لا؟ إذن من المفروض في كل علم أن له موضوعا، ويمكن أن نثبت محمولات إما لأجزاء الموضوع إذا كان نسبة الموضوع إلى موضوعات المسائل نسبة الكل إلى الأجزاء، أو لأفراد الموضوع إذا فرض أن نسبة الموضوع إلى موضوعات المسائل نسبة الكل إلى أفراده. وبناء على هذا فقبل الدخول في صميم الدراسة في كل علم وطرح مسائل ذلك العلم ومحاولة إيجاد الحل لتلك المسائل لا بد من الظفر بمجموعة من المعلومات القبلية. مثل ماذا؟ أولا معرفة ماهية الموضوع ومفهومه. يعني أنا عندما أقول لك موضوع الطبيعيات الجسم، أنت من حقك أن تسأل وما هو الجسم؟ فأنا أقول لك الجسم الطبيعي هو المركب من كذا وكذا، حده كذا، رسمه كذا، تعريفه كذا، من حقك أن تسأل ذلك. أنا عندما أقول لك موضوع الرياضي الكم أو المقدار تقول وماذا تعني من المقدار؟ ماذا تريد من الكم؟ أنا أقول الكم إما كذا وإما كذا إلى آخره، وأعرف كل قسم من الأقسام. إذا عرفت ما هو كما درستم في المنطق أن السؤال بما هو مقدم عن على السؤال بهل هو، عند ذلك يأتي السؤال عن أول أسأل ما هو الإنسان، يقال حيوان ناطق، ثم يحق أن أسأل هل هو موجود أو لا. أما إذا لم أعرف ما هو الإنسان فليس من حقي أن أسأل ماذا، هل هو موجود أو لا. خب لماذا عبر قال معرفة ماهية الموضوع ومفهومه، باعتباري أنه سيأتي أن هناك بعض الموضوعات ماهية بعض الموضوعات مفاهيم، فإن قال قائل ما الفرق بين الماهية والمفهوم، نقول بأن الماهية من المعقولات الأولية والمفهوم من المعقولات الثانوية الفلسفية. هسه ما هو الفرق بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي، هذا ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. مفهوم الوجود هذا موضوع ماذا؟ موضوع الفلسفة، لكنه ليس بماهية بل هو مفهوم. لا نقول ماهية الوجود، نقول مفهوم الوجود، ولكنه في الإنسان لا نقول مفهوم الإنسان، نقول ماهية الإنسان، وبحثه إن شاء الله سيأتي. ثانيا معرفة وجود الموضوع، يعني هل هو موجود أو لا. وثالثا معرفة الأسس التي يتم بفضلها إثبات مسائل ذلك العلم، يعني ماذا؟ يعني الأساليب لتحقيق مسائل ذلك العلم. هذه كلها تدخل بعض الأحيان في المبادئ، والقسم الأول تسمى المبادئ التصورية، والقسم الثاني تسمى المبادئ التصديقية. تتمت الكلام، تأتي والحمد لله رب العالمين.